أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في وجوب الموافقة القطعية، وقلنا بأن الكلام يقع في جهتين: الجهة الأولى في أصل الاقتضاء، والجهة الثانية في جريان الأصول في بعض الأطراف. بالنسبة إلى الجهة الأولى انتهينا، لأن الصحيح هو الاقتضاء، بمعنى أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، أصل الاقتضاء. وهذا البحث الذي قلنا بأنه لم نكن نحتاجه في المرحلة الأولى، وهي حرمة المخالفة قطعية. لا إشكال هناك في أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة قطعية، بينما هنا صار محلا للبحث، وإن كان الصحيح هو الاقتضاء كما هو الحال في حرمة المخالفة قطعية. عفوا مولانا. الآن ننتقل إلى الجهة الثانية. في الجهة الثانية نتكلم عن أن هل يمكن إجراء الأصول النافية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، في بعض الأطراف، في أحد الطرفين يجري الأصل، هل يمكن أو لا؟ وبعبارة أخرى، أن العلم الإجمالي هل يمنع عن ذلك؟ هل يمنع من جريان الأصل في بعض الأطراف كما منع على ما قالوا من جريانه في تمام الأطراف، يمنع من جريانه في بعض الأطراف بعد الفراغ عن الاقتضاء، يعني بعد الفراغ عن المرحلة الأولى، عن الحيث الجهة الأولى أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لكن الكلام أنه هل يمنع من جريان الأصل في بعض الأطراف أو لا. بعبارة ثانية، في الجهة الثانية نتكلم عن أن العلم الإجمالي بعد أن فرغنا عن كونه يقتضي وجوب الموافقة القطعية، هل هذا الاقتضاء على نحو العلية أو لا؟ هذه الجهة الثانية نتكلم عن ذلك. فإذا فرضنا أن اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية كان على نحو العلية التامة، إذن هو يمنع من إجراء الأصل في بعض الأطراف، فلا يمكن إجراء الأصل في بعض الأطراف بناء على العلية التامة. وأما إذا قلنا لا، بأنه ليس بنحو العلية التامة، مجرد مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، في هذه الحالة لا مانع من جريان الأصل في أحد الأطراف. طبعا هذا لا مانع من جريان الأصل في أحد الأطراف بلحاظ العلم الإجمالي، وإلا قد يكون هناك مانع يمنع من إجراء الأصل في أحد الأطراف، وهو شنو؟ المعارضة، وهو التعارض. هذا هو الكلام. وبعبارة أخرى، الكلام يقع في أن الاقتضاء الثابت في الجهة الأولى هل هو بنحو العلية التامة بحيث يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف، أو أنه بنحو الاقتضاء والتعليق فلا يمنع من جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. اختلف القائلون بالاقتضاء في هذه المرحلة، فذهب جماعة منهم إلى عدم العلية التامة. ليش على نحو العلية التامة؟ وأنه على نحو الاقتضاء فقط. منهم المحقق النعيمي في بعض كلماته، والسيد الخوئي أيضا ذهب إلى ذلك، وذهب آخرون إلى العلية التامة، ومن هؤلاء المحقق العراقي ونسب إلى غيره أيضا. المحقق النايني الذي يختار القول بالاقتضاء هنا الذي يختار عدم العلية التامة على تقدير القول بالاقتضاء في الجهة الأولى، هذا واضح لديكم. إذا لم نقل بالاقتضاء في الجهة الأولى لا تصل النوبة إلى البعث في الجهة الثانية، أنه هل هو على نحو العلية التامة أو شنو أو لا. هذا فارع كون العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. بعد الفراغ عن الاقتضاء نتكلم عن أن هذا الاقتضاء هل هو على نحو العلية التامة أو شنو أو لا. أما إذا أنكرنا الاقتضاء لأن العلم الإجمالي أصلا لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية فلا معنى للكلام عن الجهة الثانية. المحقق النايني على تقدير الاقتضاء، لأن قلنا بأن المحقق النايني مو واضح عدة كلمات مضطربة في الجهة الأولى أنه العلم الإجمالي هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو ما يقتضيها أصلا، لكن على تقدير الاقتضاء في الجهة الأولى يقول بأننا ننكر أن يكون هذا الاقتضاء على نحو العلية التامة. محقق العراقي ذكر ثمرة لهذا النزاع، فإنه بعد أن نفى كونه علة تامة، كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ذكر أنه ليس له اقتضاء لثبوته أيضا، مو فقط ليس علة تامة، اقتضاء لثبوته أيضا ما موجود. هذه إشارة إلى الجهة الأولى، هذه في بعض كلمات قلنا هو ينكر الاقتضاء حتى في الجهة، ينكر الاقتضاء في الجهة الأولى. ليس له اقتضاء لثبوته أيضا، لثبوت وجوب الموافقة القطعية يعني، إلا بمعنى كونه من أجزاء علته. سنجي إلى هذه العبارة نستفيد منها بعض الأشياء. ليس إلا بمعنى كونه أي كون العلم الإجمالي من أجزاء علة وجوب الموافقة القطعية، نقول الاقتضاء بهالمعنى فقط وبهذه الحدود. ثم يقول والخطب فيه سهل بعدما عرفت من أن القول به يعني بوجوب الموافقة القطعية مترتب على سقوط الأصول في الأطراف بعد البناء على حرمة المخالفة القطعية. يقول بعدما عرفت أن القول بوجوب الموافقة القطعية مترتب على ماذا؟ على سقوط الأصول في الأطراف، تعارضها وتساقطها. محقق النايني، محقق النايني بعد أن ذكر هذا قال بأنه إحنا ننكر أصل الاقتضاء بعدما تقدم من أن وجوب الموافقة القطعية الذي نؤمن به هذا مترتب، هذا تقدم نقل عن سيد الخوي أيضا، هذا في طول شنو تعارض الأصول وتساقطها، في طول تعارض الأصول وتساقطها. ليش تتعارض الأصول؟ لأننا نقول بحرمة المخالفة شنو قطعية، يعني أن حرمة المخالفة القطعية تمنع من إجراء الأصل في الطرفين، فجريانه هنا يعارض شنو بجريانه في الطرف الآخر، ولا يمكن إجراءه في الطرفين، يعني يستلزم شنو تجويز المخالفة قطعية، فيقع التعارض بين شمول دليل الأصل لهذا الطرف وبين شموله للطرف الآخر، تتساقط الأصول ويبقى كل طرف احتمال التكليف فيه بلا مؤمن فيتنجز، فحينئذ تجب الموافقة قطعية. يقول بعد هذا حينئذ الأمر سهل. ثم ذكر أنه من هنا يتضح أنه لو كان في بعض الأطراف أصل أو إمارة بلا معارض، يعني الأصل فقط يجري فيها الطرف، ولا يعارضه الأصل في الطرف الآخر. لو فرض لأوجب ذلك انحلال العلم الإجمالي أو عدم تأثيره من أول الأمر، مو انحلاله، إنما من البداية لا يكون شنو مؤثرا لو جرى الأصل في أحد الطرفين فقط، انحل العلم الإجمالي إما حقيقة وإما شنو حكما. فإن تنجيز العلم الإجمالي وعدم انحلاله لا يتوقف على تحقق العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وأما إذا لم يكن هناك علم بالتكليف كذلك فلا يكون العلم الإجمالي منجز. المجمال يقول يتوقف على أن تعلم بالتكليف على كل تقدير. شنو على كل تقدير؟ يعني سواء التكليف في الواقع موجود في هذا الطرف أو موجود شنو في ذاك الطرف، أنت تعلم بالتكليف فعليا على كل الاحتمالين، هذا العلم الإجمالي يكون منجز. أما إذا فرضنا أن تعلم بتكليف فعلي لكن على أحد التقديرين، تقول بأن التكليف الذي أعلم به إجمالا إن كان موجود في هذا الطرف فهو تكليف شنو فعلي، لكنه إذا كان موجود في الطرف الآخر ليس فعليا. يقول مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، يخرج عن التنجيز. يمثل بماذا؟ بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. إذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء هذا بعد ما يجري فيه الأصل المؤمن، وإنما الأصل يجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء يجري فيه الأصل المؤمن. لأن معقول أن تجري فيه الأصل المؤمن، أما تجري الأصل المؤمن في طرف أنت ما تبتلي به أصلا، أصلا ما يشمل دليل الأصل، دليل الأصل لا يشمله، فذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا معنى لجريان الأصل المؤمن. تؤمن فيه من أي جهة؟ مو محل ابتلاءك أصلا، فلا يجري فيه الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في هذا بلا معارض. يقول مثل هذا جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض يوجب انحلال العلم الإجمالي. ليش يوجب انحلاله؟ لأن العلم الإجمالي بقاء أو عدم انحلاله ومنجزيته تتوقف على أن يصح أن تقول بأني أعلم بالتكليف الفعلي على كلا التقديرين، وفي محل في هذا المثال لا تعلم بالتكليف الفعلي على كلا التقديرين، وإنما تعلم بالتكليف الفعلي على تقدير أن تكون نجاسة مثلا المحتملة موجودة في هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء، لأن هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء على تقدير أن يكون نجسا يحدث لك تكليف بلزوم الاجتناب عنه. وأما إذا فرضنا أن النجاسة كانت موجودة في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء بالمريخ بالقمر، هذه النجاسة موجودة لا تحدث لك تكليف، لا تحدث لك تكليف فعلي، فأنت لا تعلم بالتكليف الفعلي على كلا التقديرين، كما هو الحال فيما لو كان كلا الطرفين داخلا في محل الابتلاء. وأما إذا كان أحدهما خارج عن محل الابتلاء فهذا العلم الإجمالي بأنه إما هو نجس أو هذا الداخل في محل الابتلاء نجس، هذا لا يحدث تكليف فعلي، لا يوجب العلم بتكليف فعلي على كلا التقديرين. مثل هذا العلم الإجمالي ينحل إما حقيقة وإما حكما. إذن جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض هذا أمر ممكن ويوجب انحلال العلم الإجمالي إما حقيقة أو حكما. زين، قال لأن العلم الإجمالي تنجيز العلم الإجمالي وعدم انحلاله يتوقف على تحقق العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، وأما إذا لم يكن هناك علم بالتكليف على كل تقدير كما يمثل هذا، إذا لم يكن علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير كما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، هذا مثال الأول. مثال الثاني، أو كان في بعض الأطراف بخصوصه منجز للتكليف، هذا مثال ثاني غير ذاك، أن يكون في بعض الأطراف منجز للتكليف دون الطرف الآخر، كما لو كان أحد الطرفين مورداً لاستصحاب النجاسة. كان حالة السابقة هذا الإناء هو شنو؟ نجاسة، فيجري فيه استصحاب النجاسة ولا يجري في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر لا نعلم بأن حالته السابقة هي شنو؟ نجاسة. هنا يجري هذا الأصل في ماذا؟ في هذا الطرف وهو مستصحب، فيكون مستصحب ماذا؟ النجاسة. في هذه الحالة ماكو مانع من إجراء الأصل المؤمن في الطرف. ليش؟ لأنه ليس له معارض، هذا الطرف مستصحب النجاسة الذي يجري فيه استصحاب النجاسة، بعد لا تجري فيه الوراء، لا يجري فيه الأصل شنو؟ مؤمن، لأن هذا ثبت النجاسة وثبت التكليف، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا شنو؟ بلا معارض. فإذا هذا المكلف لا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. إن حل العلم الإجمالي، هذا مثال ثاني ذكره. هذا الكلام اللي انقلناه عن المحقق النهائي. هذا الكلام ينفعنا في أمرين، إنما انقلناه بطوله لأنه ننتفع منه في شيئين، في أمرين. أمر الأول أنه قد يفسر لنا هذا الكلام ما قيل من أن المحقق النايني يوجد اختلاف في كلماته، حيث يظهر من بعض كلماته أنه يقول بعدم الاقتضاء، ويظهر من بعض آخر من كلماته أنه يقول شنو؟ بالاقتضاء. هذا الكلام الذي نقلناه عنه قد يفسر لنا لماذا هذا الاضطراب والاختلاف في كلماته. لعل كلامه الظاهر في أنه يقول بالاقتضاء يمكن تفسيره بما نستفيد من عبارة اللي قلناها عنه. لعله يقول بالاقتضاء بهذا المعنى، باعتبار كون العلم الإجمالي من أجزاء علة وجوب الموافقة، كما في عبارة قلناها هاي عنه، قلنا بين هاي نستفيد منها فيما يأتي. كون العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة، أي مقصود هذا؟ أن العلم الإجمالي هو أحد أجزاء علة وجوب الموافقة القطعية. شلون؟ عاد زعلته بهذا الاعتبار، باعتبار أن وجوب الموافقة القطعية إنما يثبت باعتبار وجود علم إجمالي تحرم مخالفته القطعية، وهذا يستلزم تعارض الأصول مو في الأطراف وتساقطها وبقاء الطرف، بقاء كل طرف فيه احتمال التكليف بلا منجز، فتجد الموافقة. فصار العلم الإجمالي دخيل في ماذا؟ في وجوب الموافقة القطعية، يعني ساهم بعبارة أخرى هذا العلم الإجمالي بالتكليف الذي تحرم مخالفته القطعية، ساهم للوصول إلى هذه النتيجة، وهو وجوب الموافقة القطعية. فهو يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لكن بهذا المعنى، بهذا المعنى، بمعنى كونه أحد أجزاء علة وجوب الموافقة القطعية التي هو يقول بها كما قلنا عنا سابقا. سيد الخوي يقول بها أيضا، وهو أن وجوب الموافقة القطعية ما يقتضيها نفس العلم الإجمالي مباشرة، وإنما هي في طول شنو؟ تعارض الأصول، في طول تعارض الأصول، ولذا هو قال بأنه لو فرضنا أن الأصل يجري في أحد الطرفين بلا معارض ما مانع من جريانه، والعلم الإجمالي لا يمنع من جريانه. ليش؟ لأنه هذا العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية مباشرة. نعم هو يقع العلم الإجمالي أحد أجزاء وجوب الموافقة القطعية بالبيان الذي ذكره، باعتبار أنه وجود علم إجمالي تحرم مخالفته القطعية، يوجب شنو؟ تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها وبقاء احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، فتجب الموافقة القطعية. هذا ما ينافي أن ننسب إلى القول بعدم الاقتضاء، هذا الكلام الاقتضاء بهذا المعنى ما ينافي أن ننسب إليه القول بماذا؟ بأنه يرى عدم الاقتضاء أصلا. وهذا معناه أنه يقول هذا الكلام الذي ذكرناه، معناه أنه يقول بعدم الاقتضاء، أي أنه لولا التعارض وما يترتب عليه لما كان العلم الإجمالي مقتضيا بوجوب الموافقة قطعية. فقط عن نظر التعارض لا يقتضي وجوب الموافقة قطعية إلا بهذا المعنى، بمعنى أنه يساهم في ماذا؟ في الوصول إلى وجوب الموافقة القطعية عن طريق تعارض الأصول وتساقطها. هذا هو الرأي الأول. ها الأمر الأول اللي نستفيده من عبارة المحقق الناين أنه يفسر لنا الاختلاف في كلماته. الأمر الثاني اللي نستفيده من عبارته هو أن الثمرة التي أشار إليها في كلامه نتكلم في أنها هل هي ثمرة للبحث في الجهة الأولى أو هي ثمرة للبحث في الجهة الثانية. البحث في الجهة الأولى كان شنو؟ عن أصل الاقتضاء، أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا يقتضي، هذه الجهة الأولى. في الجهة الثانية بعد أن نفرغ عن الاقتضاء نبحث عن ماذا؟ أنه هل هو على نحو العلية التامة أو لا. هذه الثمرة التي ذكرها هل هي ثمرة للنزاع في الجهة الأولى أو هي ثمرة للنزاع في الجهة الثانية؟ مثلا في مثال الخروج، الثمرة التي ذكرها الخروج عن محل الابتلاء، خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء وبقاء الطرف الآخر في محل الابتلاء. في هذا المثال الثمرة تظهر في الجهة الثانية، تظهر في جريان الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر الداخل في محل الابتلاء. الأصل يجري في هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء. شلون نصور هذا الثمرة؟ يعني ثمرة النزاع في الجهة الثانية، هذا المقصود. الجهة الثانية شنو؟ هل هو على نحو العلية التامة أو لا؟ نقول تظهر ثمرة هذا النزاع في جريان الأصل في الطرف الداخلي في محل الابتلاء. ليش ثمرة؟ لو نقول إن قلنا بالعلية التامة فلا يجري الأصل حتى في الطرف الداخلي في محل الابتلاء. ليش؟ لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة قطعي، يعني علة تامة للمنع من جريان الأصول حتى في بعض الأطراف. علة تامة، شو نفكك من العلة والمعلولة؟ علة تامة والمعلولة. إذن إذا قلنا بالعلية التامة لا يجري الأصل في الطرف الداخلي في محل الابتلاء. وأما إذا قلنا بالاقتضاء مو بالعلية التامة، ما هو علية تامة، بالاقتضاء فقط لا مانع من جريان الأصل في أحد الطرفين. أصل ثمرة للبحث عن الجهة الثانية. تظهر الثمرة في جريان الأصل النافي في الطرف الداخلي في محل الابتلاء، لأنه على القول بالعلية التامة لا يجري هذا الأصل، يستحيل جريانه، لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وللمنع من جريان الأصول حتى في بعض الأطراف. ويجري هذا الأصل على القول شنو الآخر، على القول بعدم العلية التامة، يجري لا مانع من جريانه في أحد الطرفين، لأن الاقتضاء لا يمنع من جريانه في بعض الأطراف إذا تمت شرائط جريانه، ومنها عدم المعارض. من جملة شرائط جريان الأصل في هذا الطرف هو شنو؟ عدم وجود معارض له في الطرف الآخر. فإذا تمت شرائط جريانه ماكو مانع أن يجري من ناحية العلم الإجمالي، ماكو مانع. لماذا؟ لأننا لا نقول بالعلية التامة، وإنما نقول بحسب الفرع. لماذا؟ بعدم العلية التامة. فهذه تظهر ثمرة لهذا البحث الثاني، أنه على العلية التامة لا يجري الأصل في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض، ويجري هذا الأصل على القول الآخر. زين. وأما النزاع في الجهة الأولى، عن من النزاع في الجهة الأولى؟ عن أصل الاقتضاء، يقتضي أو لا يقتضي؟ يقتضي في قبال ذولاك، قالوا أصلا يقتضي وجوب الموافقة قطعية. وأما النزاع في الجهة الأولى أي عن أصل الاقتضاء، فلا تظهر هذه الثمرة فيه، لأن الأصل يجري في الطرف الآخر سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بعدم الاقتضاء. الأصل يجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بعدم الاقتضاء. أما إذا قلنا بعدم الاقتضاء فواضح جريان الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء، ما ثم يقتضي وجوب الموافقة القطعية، فلا مانع من جريان الأصل إذا تمت شرائط جريانه في الطرف الداخل في محل الابتلاء، وهذا واضح، لأن الأصل يجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بعدم الاقتضاء. أما على الثاني يعني لو قلنا بعدم الاقتضاء فواضح، وأما على الأول لو قلنا بالاقتضاء فلما عرفت من أن القول بالاقتضاء لا يمنع من جريان الأصل في ذلك الطرف إذا تمت شرائط جريان الأصل فيه، وعليه فلا ثمرة. قول بالاقتضاء في المرحلة الأولى في الجهة الأولى يمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين؟ ما يمنع، لأن هو مقتضي فقط، هل يكون هذا الأصل اللي يجري في أحد الطرفين مانع من تأثيره في ماذا؟ في وجوب الموافقة القطعية. فإذا ما تظهر الثمرة في البحث الأول، وإنما هذه ثمرة كأنها ناظر إلى ماذا؟ إلى البحث الثاني. ويفهم من ذلك أن المحقق النائيني الذي ذكر هذه الثمرة كأنه، هذا نقوله بعنوان احتمال، كأنه يرى الاقتضاء، وكأنه يريد أن يقول أنه يترتب على القول بالاقتضاء اللي نختاره، يترتب على القول بالاقتضاء جريان الأصل في هذا الطرف، بخلافه على القول بالعلية. كأنه يقول يجري هذا الأصل في هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء. ليش؟ لأن هذا يترتب على القول بيش؟ يعني بعدم العلية التامة. وأما على القول بالعلية التامة فلا يجري الأصل في هذا الطرف. على كل حال السؤال المحقق النائيني شنو بالضبط رأيه؟ سأل مسألة أخرى ليست دخيلة في صلب الموضوع. على كل حال هذه إحدى ثمرات النزاع في العلية والاقتضاء، هذه واحدة من ثمراتها، أن الأصل يجري في أحد الطرفين إذا لم يكن له معارض، على القول بالاقتضاء ولا يجري على القول بالعلية التامة. نعم، لم يذكر المحقق النائيني دليلا على الاقتضاء مقابل العلية التامة. نفترض أنه يقول بالاقتضاء في مقابل العلية التامة، لكن لم يذكر دليلا على القول بالاقتضاء في مقابل العلية التامة سوى ما ذكره هنا في هذا البحث وفي مباحث القطع، ذكر هذا المعنى في كل منهما. ذكر دعوى الملازمة، ذكر أن دعوى الملازمة بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، وأن العلم الإجمالي إما أن يكون علة تامة بالنسبة إلى كلتا المرحلتين، وإما أن لا يكون علة تامة بالنسبة إليهما. قال أن هذه الدعوة لا شاهد لها، دعوة الملازمة بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، ملازمة من يا ناحية أن العلم الإجمالي لو يكون علة تامة في المرحلتين، لو ما يكون علة تامة في المرحلتين، التفريق بينهما وادعاء أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة قطعية وليس علة تامة لوجوب الموافقة قطعية، يقول هذا دعوى الملازمة لا شاهد عليها، ولذا يقول ماكو مانع أن نلتزم بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية وليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هي لا شاهد لها. وذكر أن الترخيص في الجميع يضاد التكليف المعلوم بالإجمال، ترخيص في الجميع جميع الأطراف مضاد، هاي المانع الثبوتي اللي ذكر سابقا أنكم منافات بين الترخيص في جميع الأطراف وبين التكليف المعلوم شنو بالإجمال. يقول الترخيص في جميع الأطراف يضاد التكليف المعلوم بالإجمال بخلاف الترخيص في بعض الأطراف، فإن مرجعه إلى الاكتفاء. يعني واقع الفكرة الجديدة اللي يطرحها، يقول التكليف في بعض الأطراف محض التكليف الواقعي المعلوم إجمالا، ولذا يقول نقدر نقول في باب حرمة المخالفة القطعية بأنه على نحو العلية التامة بحيث يمنع من إجراء الأصل في جميع أطراف. ليش؟ لأن إجراء الأصل في جميع الأطراف يضاد التكليف المعلوم بالإجمال، بينما الترخيص في بعض الأطراف يقول لا مانع منه لأنه لا يضاد التكليف المعلوم بالإجمال. ليش لا يضاده؟ يقول لأن مرجع الترخيص الشرعي في بعض الأطراف إلى أن الشارع اكتفى بالإطاعة الاحتمالية في العلم، اكتفاء عن الواقع بترك الطرف الآخر أو فعله. يقول هذا مرجعه إلى أن الشارع يكتفي عن الواقع، يكتفي عن الواقع بترك أحد الطرفين، مو يرخص له في هذا الطرف إنه يجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين، يجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين. يعني يقول الشارع أنا أكتفي عن التكليف الواقعي بأن تترك هذا، أن تترك هذا الفرق، أن أكتفي بهذا. هذا في الشبهة التحريمية. في الشبهة الوجوبية مثال الظهر والجمعة، الشارع يقول لا نكتفي عن التكليف الواقع بأن تفعل أحد الطرفين، أنا أجعل فعل أحد الطرفين بدل عن ماذا؟ عن الواقع، أو أجعل ترك أحد الطرفين في الشبهة التحريمية بدل عن ما؟ عن الواقع. أنا أكتفي منك بأن تترك أحد الطرفين، أو أكتفي منك في الشبهة الوجوبية بأن تفعل أحد الطرفين. يقول الترخيص في ارتكاب هذا الطرف في الشبهة التحريمية، هذا يستكشف منه أن الشارع جعل هذا بدلاً، ويجب عليه الاجتناب عن النجس الواقعي. يقول أنا أكتفي منك أن تجتنب عن هذا الطرف الذي تحتمل أنه شنو؟ نجس واقعي. نرجعه إلى جعل البدل، نرجعه إلى اكتفاء الشارع بالإطاعة الاحتمالية. إطاعة احتمالية، قال يرخص له في ارتكاب هذا الطرف، معناه شنو؟ يقول إذا تترك ذاك الطرف هذا كافي، أنا أكتفي منك بذا عن ماذا؟ عن التكليف الواقعي. هذه فكرة جديدة إن شاء الله نوضحها في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.